أحسن لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب قتال أهل البغي، وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرقكم فاقتلوه. أخرجه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم
وأمركم
جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا الحديث وحديث عرفجة بن شريح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. وقوله وأمركم جميع يعني قد اجتمعتم على إمام واحد وعلى ولي أمر واحد، سمعت الكلمة وبايع أهل الحل والعقد، ثم جاء من يريد أن يفرق جماعة المسلمين فإنه يقتل، لأن هذا الذي جاء يريد أن يفرق المسلمين وأن تسود بينهم الفرقة والاختلاف واختلال الصف وتربص الأعداء، فهذا مفاسد عظيم. والحديث روي في مسلم بلفظ آخر: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائن مكان، وفي لفظ فاقتلوه، وفي لفظ من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وأخذ الشيخان البخاري مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من رأى من أمره شيئا أكره فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. من رأى من أمره شيئا أكره فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي لفظ: من خرج عن أميره، وفي لفظ: من خرج عن على السلطان، من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وهذه الألفاظ تدل على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين في أي قطر فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد، سواء كان الإمام عادلا أو جائرا، حتى ولو كان جائرا، لأن جور الحاكم لا يجب الخروج عليه، الجور ظلم ومفسدة، لكن مفسدة الخروج أعظم. والقاعدة الأصولية التي استنبطها العلماء من النصوص أنه إذا اجتمع مفسدتان لا يمكن تركهما، ترتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى، وإذا اجتمع مصلحتان لا يمكن فعلهما تفعل المصلحة الكبرى وإن فاتت المصلحة الصغرى. وهنا عندنا مفسدتان: مفسدة جور ولي الأمر كن جائر أو ظالم، مثلا ظالم بعض الناس أو قتل بعض الناس أو سجن بعض الناس، هذه مفسدة، لكن الخروج عليه ترتب عليه مفسدة انقسام المسلمين وإراقة الدماء واختلال الأمن واختلال الحياة في جميع أنواع، واختلال الحياة المعيشية الاقتصادية والزراعية والتجارية والتعليم كلها تختل، تربص الأعداء بهم الدوائر، هذه مفاسد عظيمة. فلا يمكن أن يعني أن يقر من خرج على ولي الأمر وإن كان يدعي أنه يريد الإصلاح، لأن عمله هذا ترتب عليه مفاسد عظيمة. ولهذا في النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة لما قال: لولا قومك حديث عهد بكفر لنقبت الكعبة وجعلت لها بابين وأدخلت الحجر، ترك هذا لماذا؟ خوفا من لا تتحمل قلوب الناس خوفا فيرتدوا. وقد جاء في بعض الحديث تقييد ما أقاموا الصلاة. أخرجه مسلم، يعني ما داموا يقيموا الصلاة، وفي دليل على أن ترك الصلاة كفر، هذه من أدلة من قال أن ترك الصلاة كفر، ما أقاموا الصلاة. وفي لفظ المسلم: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، يعني لا يجوز الخروج إلا إذا حصل الكفر البواح. ما لم تروا كفرا، هذه ثلاث شروط: الشرط الأول أن يكون كفر ليس فسقا ولا معصية، الشرط الثاني أن يكون بواح يعني واضحا ليس لبس فيه، ما فيه احتمال، قال عندكم الله برهان يعني دليل واضح من الكتاب والسنة، وأيضا وجود البديل المسلم الذي يحل محله، وأيضا وجود القدرة. إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة جاءت، وإلا فإنه فلا يجوز. ولهذا كما سبق من الأدلة وجب قتال الخوارج، قتال البغاة، قتال المرتدين، لئلا يشقوا عصا الطاعة، ولئلا يفرقوا المسلمين، ولئلا يوجدوا الخلل حتى تكون كلمة واحدة. وهيبتها تبقى لها هيبتها وقوتها أمام الأعداء. هذا من حكم الإسلام العظيمة الذي ينبغي للمسلم أن يعلمها. وهذه حكم فاتت على هؤلاء الخوارج وعلى البغاة وعلى بعض ضعفاء البصيرة الذين يظنون أن بعض المعاصي توجب الخروج. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عرفجة قال بضم العين المهملة وسكون الراء وضم الفاء وجيم عرفجة.
عرفجة وجه واحد.
نعم أحسن الله.
راجع أحتاج راجع كتب الرجال قد يحتمل في وجه السيد عرفجة. عرفجة يعني على أحسن ما ضبطه ضم العين وضم الفاء عرفجة.
وعن عرفجة ابن شريح بالشين المعجمة مصغر شرح وقيل مصغر شرح وقيل بالمهملة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم. ورواه مسلم بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان وفي لفظ فاقتلوه وفي لفظ من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وأخرج الشيخان واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. وفي لفظ من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد أجمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر كما قلناه فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد وظاهره سواء كان جائرا أو عادلا. وقد جاء في أحاديث تقييد ذلك بما أقاموا الصلاة. وفي لفظ ما لم تروا كفرا بواحا.
نعم. وإذا جمعت بين اللفظين ما أقاموا الصلاة ولم تروا كفرا بواحا دل على أن ترك الصلاة كفر بواح. هذا من أقوى الأدلة على أن ترك الصلاة كفر. ما أقاموا الصلاة ما لم تروا كفرا بواحا فأجاب الخروج إذا أقاموا الصلاة وإذا رأوا كفرا إذا لم يقيموا الصلاة وإذا رأوا كفرا فدل على أن ترك الصلاة كفر بواح. نعم.
وقد حققنا هذه المباحث في منحة الغفار حاشية ضوء النهار تحقيقا تضرب إليه آباط الإبل والحمد لله المنعم المتفضل.
هذا تشويق من المؤلف. تشويق تحقيقا تضرب إليه آباط الإبل. نعم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك وللسامعين. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في سننه باب خروج النساء في العيد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام في آخرين عن محمد أن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد. قيل فالحيض. قال ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قال فقالت امرأة يا رسول الله إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع. قال تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب خروج النساء في العيد. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أم عطية ونسيبة الأنصارية رضي الله عنها مولات ومحمد قالت محمد عن محمد هو ابن سيرين. محمد هو ابن سيرين وأم عطية اسمها نسيبة وهي مولات بنت الحارث. قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد. قيل فالحيض. قال ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قال فقالت امرأة يا رسول الله إن لم تكن لإحداهن ثوب كيف تصنع. قالت تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. الحديث صحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تأخذ ذوات الخدور. وذوات الخدور كما بين العلماء أن المراد خدور البيوت، ذوات الخدور يعني النساء المخدرات في البيت. وقيل الخدور ستر يكون في ناحية البيت، يعني تكون فيه البنات الأبكار والشباب، لأنهن يعتزلن عن الناس لشدة الحياة. ومع ذلك أمر رسول الله بإخراجهن يوم العيد، هذا على أهمية خروج يوم العيد. وقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخرى: وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. ومع ذلك في العيد أمر بأن تخرج ذوات الخدور والمخدرات النساء الأبكار، ليكن في ناحية في البيت عن الناس. قيل فالحيض، حتى الحيض، قال فالحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. لكن الحيض يكون خلف النساء، لأن صلاة العيد صلى في خارج في صحراء قريبة من البلد، لا في المسجد، فتكون النساء خلف الرجال والحيض خلف النساء. يؤمن على الدعاء لأن لا يصلينا، يشهدنا الخير ونزول الرحمة والتأمين على الدعاء. وهذا يدل على أهمية صلاة العيد، ولهذا ذهب جمع من المحققين إلى أن صلاة العيد فرض عين، وقيل فرض كفاية، ومشروع عند الجمهور أنها سنة مؤكدة. قال فالحيض، قال ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، حتى الحيض تكون خلف النساء تشهد الخير ودعوة المسلمين تؤمن عليها. قال فقالت امرأة: يا رسول الله، إن لم تكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ ما عندها جلباب يسترها. قال تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها، وفي لفظ تلبسها أختها من جلبابها. والجلباب ما تضعه المرأة فوق ثيابها من جنس العباءة، والجلباب ما يكون فوق الثياب كالعباءة. وفيه أنه لا حرج أن تكون المرأتان في جلباب واحد، وهذا لأنه أصابهم في المدينة فاقة وشدة، فاحتاجت المرأة إلى أن تكون امرأتين في عباءة واحدة، لكن مع السعة كل واحدة تكون في عباءة. إذا وسع كما قال عمر بن يوسف: إذا وسع الله فأوسع. واختلف العلماء في خروج النساء للعيدين، فرأى جمع من العلم أن ذلك حقا عليهن، منهم أبو بكر وعلي وابن عمر رضي الله عنه، عملا بهذا الحديث، لأن الرسول أمر بإخراجهن. وقال حتى الحيض قال يسلم الخير، وإذا لم تكن لها جلباب تلبس أخت من جلبابها. قال هذه أوامر تدل على أهمية صلاة العيد، وأن ينبغي للمرأة تحضر، وقالوا أنها فرض سنوي. وأما من منعهن من ذلك فلعله لم يبلغ الحديث. ولكن هذا معلوم من الأدلة الأخرى أنه إذا وجد مانع أو صار هناك خطر، فهذا ما تمنع إلا إذا كان خطر. النصوص الأخرى دلت على أن المرأة لا تمنع من المسجد ولا تمنع صلاة العيد، لكن إذا وجد خطر فهذا تمنع، لأنه شيء عارض، لأن درع النفاس مقدم على المصالح. يكون عليها خطر ويخشى عليها من الفتنة، ويخشى عليها من يتسلط عليها بعض الفساق، فإن في هذه الحالة تمنع درع المفسدة. وأبو حنيفة رضي الله عنه أجاز مرة ومنعه مرة. والحجب بضم الحاء البالغات من البنات أو المباشرة بالحيض، ليحضرن الخير، ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. في رواية الشهير: فيشهدن جماعة المسلمين، ودعوة المسلمين يعني دعاءهم. فالحيض يكثر سواد النساء، ويشهدن الخير، والرحمة تشملهن، ويؤمن على الدعاء. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية بهذا الخبر قال: ويعتزل الحيض مصلى المسلمين، ولم يذكر الثوب. قال: وحدث عن حفصة عن امرأة تحدثه عن امرأة أخرى قالت: قيل يا رسول الله، فذكر معنى موسى في الثوب.
يعني هذا هو الحديث السابق بسند آخر، هذا من رواية محمد بن عبيد، والأول من رواية موسى بن إسماعيل. فطريق أخرى للحديث هذا: محمد بن عبيد أخبرنا حماد أخبرنا أيوب عن محمد هو بسيرين عن أم عطية بهذا الخبر عن الحديث السابق، قال فيه: وتعتزل الحيض مصلى المسلمين أو مصلى الناس، يعني تنفصل وتقف في وضع منفردات خلف النساء. والصلاة العيد تكون في صحراء قريبة من بلد، ليس في المسجد، لو كان في المسجد ما تدخل الحيض المسجد، لكن في صحراء حتى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو فاضل صلى في ألف صلاة، ما كان يصلي العيد في المسجد النبوي، كان يصلي في صحراء قريبة من البلد تعتدل الحي المحي المصلى مصلى المسلمين، يعني يقفنا منفردات خلف النساء لأنها لا يصلينا لأن لا يدينا غيرهن بدمهن أو ريحهن. قال الخطابي رحمه الله: أمر جميع النساء بحضور المصلى يوم العيد لتصلي من ليس لها عذر، وتصل بركة الدعاء إلى من لها عذر، وفيه ترغيب الناس في حضور الصلوات ومجالس الذكر. قول المؤلف: ولم يذكر الثوب، يعني لم يذكر محمد بن عبيد اللي هو الشيخ المؤلف، لم يذكر في روايته الثوب لتلبسها ثوب أختها، لم يذكر الثوب، لم يكن لها أحدنا ثوب كيف تصنع، ما ذكر محمد بن عبيد في هذه الرواية. قال محمد هو ابن سيرين، وحدث يعني حماد عن أيوب، حدث عن حفصة بنت سيرين عن امرأة لم يذكر اسمها، تحدثه أي الحديث عن امرأة أخرى هي أم عطية، قال هي أم عطية، قال فقالت قيل يا رسول الله، قيل يا رسول الله، والرواية الأولى قال فقالت امرأة يا رسول الله، هنا قال قيل يا رسول الله. هذه المرأة التي لم تعرف اسمها جاء ذكرها في رواية البخاري من طريق عبد الوارث عن أيوب حفصة بنت سيرين، قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجنا يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت تخصها معه في 6 غزوات، قالت فكنا نقوم على المرضى ونداول الكلمة، فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. قالت حفصة فلما قدمت المعطية أتيتها فسألتها أسمعتي في كذا وكذا، قالت نعم. قوله فذكر معنى أيوب يعني فذكر معنى حديث، فذكر معنى موسى يعني ذكر حديث موسى بن إسماعيل، فذكر معنى الحديث قوله موسى يعني موسى بن إسماعيل الشيخ المؤلف في الحديث الأول حدثها موسى بن إسماعيل. قوله فذكر محمد بن عبيد معنى حديث موسى، ذكر محمد بن عبيد معنى حديث موسى بن إسماعيل في الثوب، أي ذكر الثوب من الجلباب وغيره. والحاصل أن أيوب حدث بحمادا عن محمد عن أم عطية وعن حفصة عن أم عطية، وقولها كنا نؤمر بهذا الخبر يعني كنا نؤمر بالخروج في العيدين. نعم.
حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت كنا نؤمر بهذا الخبر، قالت والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس. حدثنا أبو الوليد يعني الطيالسي ومسلم قال حدثنا إسحاق بن عثمان قال حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز.
نعم. هذا الحديث حديث أيضا عن أم عطية شهر أبو الوليد الطيالسي ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، قال فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال أنا رسول الله إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق. الحيض بضم الحاء جمع حائض، وهي النساء التي أصابهن الحيض، والعتق جمع عاتق وهي الجارية البالغ، والعتق بضم العين المهملة جمع عاتق. قال أهل اللغة هي الجارية البالغ، قال ابن دريد هي التي قاربت البلوغ، وقيل هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج، والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن، وسميت عاتقا لأنها عاتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج. وقيل ما قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها. فهذا الحديث فيه أن عمر قال أنا رسول الله إليكن وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهن الحيض والعتق. إذا كان الحيض والجواري البالغات التي في العادة يحتجبن ويستترن هذا يدل على أهمية صلاة العيد. ولهذا ذهب أبو العباس إلى أنها فرض، أنها فرض عين فرض سنوي. قال هذا أوامر الحيض والعواتق وكبيرات السن كلهن يخرجن. ولما سألها في الحديث الآخر عن المرأة تصلي في المسجد قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، ثم قال وبيوتهن خير لهن. يقولوا بيوتهن خير لهن يكون هذا مستثنى، يقول يصلي بيوتهن خير لهن. يقولوا إخراج الأمر بإخراج الحيض والعواتق مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن وبيوتهن خير لهن، ففي تأكيد صلاة العيدين للنساء لأنها لا تكون إلا في السنة بخلاف الجمعة فإن بيتها خير لها، الجمعة والجماعة بيتها خير لها، وأما في العيدين فإن أمر بإخراجها لأنها لا تكون إلا في السنة مرة. وهذه الأوامر استنبط الحكم منها فرضية صلاة العيد العيدين قول قوي. نعم، لأن الأوامر هذه أوامر قوية، كون النساء تؤمر وتخرج، كون العواتق والمخدرات يخرجنا. ولما قالت الواحد ما عنده جلباب قال تلبس أخت من جلبابها تخرج. وقال ونهانا ولا جمعة علينا، يعني لا جمعة علينا يعني ليس علينا جمعة كما هي فرض على الرجال، يعني أمرهن بالخروج لصلاة العيد قال ولا جمعة علينا، ليس عليهن جمعة فرض، ليس عليهن جمعة فرض، ولكن العيد أمرهن بالخروج. ونهانا عن اتباع الجنائز أيضا، سرد ابن خزيمة بلفظ نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا، وسرد عن إسقاط الجمعة عن النساء، ونهت المرأة عن اتباع الجنائز لقلة صبرهن لأنهن قد لا يتحملن وقد يؤدي بهن الخروج اتباع الجنازة إلى 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 البكاء والعويل وخروج أصواتهن أمام الرجال والفتنة، فلهذا نهينا. قال ثم أعطيه نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا، قل إنه ولم يعزم علينا هذا اجتهاد من أم عطية، النهي فيه عزم. نعم.
أحسن الله إليك. باب الخطبة.
نعلق على هذا لأن هذا الباقي إلى العون يكون درس إن شاء الله بعد الإجازة.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب قتال أهل البغي، وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرقكم فاقتلوه، أخرجه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم
وأمركم
جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، هذا الحديث وحديث عرفجة بن شريح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، وقوله وأمركم جميع يعني قد اجتمعتم على إمام واحد وعلى ولي أمر واحد، سمعت الكلمة وبايع أهل الحل والعقد، ثم جاء من يريد أن يفرق جماعة المسلمين فإنه يقتل، لأن هذا الذي جاء يريد أن يفرق المسلمين وأن تسود بينهم الفرقة والاختلاف واختلال الصف وتربص الأعلى، فهذا مفاسد عظيم. والحديث روي في مسلم بلفظ آخر ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائن مكان، وفي لفظ فاقتلوه، وفي لفظ من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وأخذ الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من رأى من أمره شيئا أكره فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. من رأى من أمره شيئا أكره فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي لفظ من خرج عن أميره، وفي لفظ من خرج عن على السلطان، من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وهذه الألفاظ تدل على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين في أي قطر فإنه قد استحق القتل في إدخاله الضرر على العباد، سواء كان الإمام عادلا أو جائرا، حتى ولو كان جائرا، لأن جور الحاكم لا يجب الخروج عليه، الجور ظلم ومفسدة، لكن مفسدة الخروج أعظم. والقاعدة الأصولية التي استنبطها العلماء من النصوص أنه إذا اجتمع مفسدتان لا يمكن تركهما، ترتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى، وإذا اجتمع مصلحتان لا يمكن فعلهما تفعل المصلحة الكبرى وإن فاتت المصلحة الصغرى. وهنا عندنا مفسدتان، مفسدة جور ولي الأمر كون جائر أو ظالم، مثلا ظالم بعض الناس أو قتل بعض الناس أو سجن بعض الناس، هذه مفسدة. لكن الخروج عليه ترتب عليه مفسدة انقسام المسلمين وإراقة الدماء واختلال الأمن واختلال الحياة في جميع أنواع، واختلال الحياة المعيشية الاقتصادية والزراعية والتجارية والتعليم كلها تختل، تربص الأعداء بهم الدوائر، هذه مفاسد عظيمة. فلا يمكن أن يعني أن يقر من خرج على ولي الأمر وإن كان يدعي أنه يريد الإصلاح، لأن عمله هذا ترتب عليه مفاسد عظيمة. ولهذا في النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة لما قال لولا قومك حديث عهد بكفر لنقبت الكعبة وجعلت لها بابين وأدخلت الحجر، ترك هذا لماذا؟ خوفا من لا تتحمل قلوب الناس خوفا فيرتدوا. وقد جاء في بعض الحديث تقييد ما أقاموا الصلاة أخرجه مسلم، يعني ما داموا يقيموا الصلاة، وفي دليل على أن ترك الصلاة كفر، هذا من أدلة من قال أن ترك الصلاة كفر ما أقاموا الصلاة. وفي لفظ المسلم ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، يعني لا يجوز الخروج إلا إذا حصل الكفر البواح. ما لم تروا كفرا، هذه ثلاث شروط، الشرط الأول أن يكون كفر ليس فسقا ولا معصية، الشرط الثاني أن يكون بواح يعني واضحا ليس لبس فيه ما فيه احتمال، وقال عندكم الله برهان يعني دليل واضح من الكتاب والسنة، وأيضا وجود البديل المسلم الذي يحل محله، وأيضا وجود القدرة. إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة جاءت وإلا فإنه فلا يجوز. ولهذا كما سبق من الأدلة وجب قتال الخوارج، قتال البغاة، قتال المرتدين، لئلا يشقوا عصا الطاعة، ولئلا يفرقوا المسلمين، ولئلا يوجدوا الخلل حتى تكون كلمة واحدة وهيبتها تبقى لها هيبتها وقوتها أمام الأعداء. هذا من حكم الإسلام العظيمة الذي ينبغي للمسلم أن يعلمها، وهذه حكم فاتت على هؤلاء الخوارج وعلى البغاة وعلى بعض ضعفاء البصيرة الذين يظنون أن بعض المعاصي توجب الخروج. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عرفجة قال بضم العين المهملة وسكون الراء وضم الفاء وجيم عرفجة.
عرفجة وجه واحد.
نعم أحسن الله.
راجع احتر راجع كتب الرجال قد يحتمل في وجه السيد عرفجة. عرفجة يعني على أحسن ما ضبطه ضم العين وضم الفاء عرفجة.
وعن عرفجة ابن شريح بالشين المعجمة مصغر شرح، وقيل مصغر شرح، وقيل بالمهملة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم. ورواه مسلم بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، وفي لفظ فاقتلوه، وفي لفظ من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وأخرج الشيخان واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. وفي لفظ من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد أجمعت عليه كلمة المسلمين، والمراد أهل قطر كما قلناه، فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد، وظاهره سواء كان جائرا أو عادلا. وقد جاء في أحاديث تقييد ذلك بما أقاموا الصلاة، وفي لفظ ما لم تروا كفرا بواحا.
نعم، وإذا جمعت بين اللفظين ما أقاموا الصلاة ولم تروا كفرا بواحا دل على أن ترك الصلاة كفر بواح. هذا من أقوى الأدلة على أن ترك الصلاة كفر، ما أقاموا الصلاة ما لم تروا كفرا بواحا. فأجاب الخروج إذا أقاموا الصلاة وإذا رأوا كفرا، إذا لم يقوموا الصلاة وإذا رأوا كفرا، فدل على أن ترك الصلاة كفر بواح. نعم.
وقد حققنا هذه المباحث في منحة الغفار حاشية ضوء النهار تحقيقا تضرب إليه آباط الإبل، والحمد لله المنعم المتفضل.
هذا تشويق من المؤلف، تشويق تحقيقا تضرب إلى أكباد الإبل. نعم. بسم الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في سننه: باب خروج النساء في العيد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام في آخرين عن محمد أن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، قيل فالحيض، قال ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، قال فقالت امرأة: يا رسول الله، إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ قال: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب خروج النساء في العيد. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أم عطية وسيبة الأنصارية رضي الله عنها مولات، ومحمد قالت محمد عن محمد هو ابن سيرين، محمد هو ابن سيرين، وأم عطية اسمها سيبة وهي مولات بنت الحارث، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، قيل فالحيض، قال ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال فقالت امرأة: يا رسول الله، إن لم تكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ قالت: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. الحديث صحيح، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج ذوات الخدور. وذوات الخدور كما بين العلماء أن المراد خدور البيوت، أنه ذات الخدور يعني النساء المخدرات في البيت، وقيل الخدور ستر يكون في ناحية البيت، يعني تكون فيه البنات الأبكار والشواب، لأنهن يعتذلن عن الناس لشدة الحياة. ومع ذلك أمر رسول الله بإخراجهن يوم العيد، هذا على أهمية خروج يوم العيد. وقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخرى: وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، بيوتهن خير لهن. ومع ذلك في العيد أمر بأن تخرج ذوات الخدور والمخدرات النساء الأبكار، ليكن في ناحية في البيت عن الناس. قيل فالحيض، حتى الحيض، قال فالحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، لكن الحيض يكون خلف النساء، لأن صلاة العيد صلى في خارج في صحراء قريبة من البلد في المسجد، فتكون النساء خلف الرجال والحيض خلف النساء، يؤمن على الدعاء لأن لا يصلينا، يشهدنا الخير ونزول الرحمة والتأمين على الدعاء. وهذا يدل على أهمية صلاة العيد، ولهذا ذهب جمع من المحققين إلى أن صلاة العيد فرض عين، وقيل فرض كفاية، ومشروع عند الجمهور أنها سنة مؤكدة. قال فالحيض، قال ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، حتى الحيض تكون خلف النساء تشهد الخير ودعوة المسلمين تؤمن عليه. قال فقالت امرأة: يا رسول الله، إن لم تكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ ما عندها جلباب يسترها. قال تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها، وفي لفظ تلبسها أختها من جلبابها، والجلباب ما تضعه المرأة فوق ثيابها من جنس العباءة، والجلباب ما يكون فوق الثياب كالعباءة. وفيه أنه لا حرج أن تكون المرأتان في جلباب واحد، وهذا لأنه أصابهم في المدينة فاقة وشدة، فاحتاجت المرأة إلى أن تكون امرأتين في عباءة واحدة، لكن مع السعة كل واحدة تكون في عباءة، إذا وسع كما قال عمر بن الخطاب إذا وسع الله فأوسع. واختلف العلماء في خروج النساء للعيدين، فرأى جمع من العلم أن ذلك حقا عليهن، منهم أبو بكر وعلي وابن عمر رضي الله عنه، عملا بهذا الحديث، لأن الرسول أمر بإخراجهن، وقال حتى الحجر قال يسلم الخير، وإذا لم تكن لها جلباب تلبس أخت من جلبابها. قال هذه أوامر تدل على أهمية صلاة العيد، وأن ينبغي للمرأة تحضر، وقالوا أنها فرض سنوي. وأما من منعهن من ذلك فلعله لم يبلغه الحديث، ولكن هذا معلوم من الأدلة الأخرى أنه إذا وجد مانع أو صار هناك خطر فهذا ما تمنع إلا إذا كان خطر. النصوص الأخرى دلت على أن المرأة لا تمنع من المسجد ولا تمنع صلاة العيد، لكن إذا وجد خطر فهذا تمنع، لأنها شيء عارض، لأن درع النفاس مقدم على المصالح، لكن عليها خطر ويخشى عليها من الفتنة، ويخشى عليها من يتسلط عليها بعض الفساق، فإن في هذه الحالة تمنع درعا للمفسدة. وأبو حنيفة رضي الله عنه أجاز مرة ومنعه مرة، والحجب بضم الحاء البالغات من البنات أو المباشرة بالحيض ليحضرن الخير ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، في رواية الشهير فيشهدن جماعة المسلمين ودعوة المسلمين دعاءهم. فالحجب يكثر سواد النساء ويشهدن الخير، والرحمة تشملهن ويؤمن على الدعاء. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية بهذا الخبر قال ويعتزر الحيض مصلى المسلمين، ولم يذكر الثوب. قال وحدث عن حفصة عن امرأة تحدثه عن امرأة أخرى قالت قيل يا رسول الله فذكر معنى موسى في الثوب.
يعني هذا هو الحديث السابق بسند آخر، هذا من رواية محمد بن عبيد، والأول من رواية موسى بن إسماعيل، فطريق أخرى للحديث هذا محمد بن عبيد، أخبرنا حماد، أخبرنا أيوب عن محمد هو بسيرين عن أم عطية بهذا الخبر عن الحديث السابق، قال فيه وتعتزل الحيض مصلى المسلمين أو مصلى الناس، يعني تنفصل وتقف في وضع منفردات خلف النساء، والصلاة العيد تكون في صحراء قريبا من بلد، ليس في المسجد، لو كان في المسجد ما تدخل الحيض المسجد، لكن في صحراء، حتى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو فاضل صلى في ألف صلاة ما كان يصلي العيد في المسجد النبوي، كان يصلي في صحراء قريبة من البلد. تعتزل الحيض مصلى المسلمين، يعني يقفنا منفردات خلف النساء لأنها لا يصلينا لئلا يؤذينا غيرهن بدمهن أو ريحهن. قال الخطابي رحمه الله أمر جميع النساء بحضور المصلى يوم العيد لتصلي من ليس لها عذر، وتصل بركة الدعاء إلى من لها عذر، وفيه ترغيب الناس في حضور الصلوات ومجالس الذكر. قول المؤلف ولم يذكر الثوب، يعني لم يذكر محمد بن عبيد اللي هو الشيخ المؤلف، لم يذكر في روايته الثوب لتلبسها ثوب أختها، لم يذكر الثوب، لم يكن لها أحدنا ثوب كيف تصنع، ما ذكر محمد بن عبيد في هذه الرواية. قال محمد هو ابن سيرين وحدث يعني حماد عن أيوب، حدث عن حصة بنت سيرين عن امرأة لم يذكر اسمها، تحدثه أي الحديث عن امرأة أخرى هي أم عطية، قال هي أم عطية قال فقالت قيل يا رسول الله، قيل يا رسول الله، والرواية الأولى قال فقالت امرأة يا رسول الله، هنا قال قيل يا رسول الله. هذه المرأة التي لم تعرف اسمها جاء ذكرها في رواية البخاري من طريق عبد الوارث عن أيوب حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجنا يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت تخصها معه في 6 غزوات، قالت فكنا نقوم على المرضى ونداول الكلمة، فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. قالت حفصة: فلما قدمت المعطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم. قوله فذكر معنى أيوب، يعني فذكر معنى حديث، فذكر معنى موسى، يعني ذكر حديث موسى بن إسماعيل، فذكر معنى الحديث قوله موسى، يعني موسى بن إسماعيل شيخ المؤلف في الحديث الأول حدثنا موسى بن إسماعيل. قوله فذكر محمد بن عبيد معنى حديث موسى، ذكر محمد بن عبيد معنى حديث موسى بن إسماعيل في الثوب، أي ذكر الثوب من الجلباب وغيره. والحاصل أن أيوب حدث بحمادا عن محمد عن أم عطية، وعن حفصة عن أم عطية. وقولها كنا نؤمر بهذا الخبر، يعني كنا نؤمر بالخروج في العيدين. نعم.
حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت كنا نؤمر بهذا الخبر، قالت والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس. حدثنا أبو الوليد يعني الطيالسي ومسلم قال حدثنا إسحاق بن عثمان قال حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام، ثم قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز.
نعم. هذا الحديث حديث أيضا عن أم عطية شهر أبو الوليد الطيالسي ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، قال فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام، ثم قال أنا رسول الله إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق. الحيض بضم الحاء جمع حائض، وهي النساء التي أصابهن الحيض، والعتق جمع عاتق، وهي الجارية البالغ، والعتق بضم العين المهملة جمع عاتق. قال أهل اللغة هي الجارية البالغ. قال ابن دريد هي التي قاربت البلوغ، وقيل هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج، والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن. وسميت عاتقا لأنها عاتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج. وقيل ما قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها. فهذا الحديث فيه أن عمر قال أنا رسول الله إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهن الحيض والعتق. إذا كان الحيض والجواري البالغات التي في العادة يحتجبن ويستترن، هذا يدل على أهمية صلاة العيد. ولهذا ذهب أبو العباس إلى أنها فرض، أنها فرض عين، فرض سنوي. قال هذا أوامر الحيض والعواتق وكبار السن كلهن يخرجن. ولما سألها في الحديث الآخر عن المرأة تصلي في المسجد، قال لا تمنعوا إماء الله ومساجد الله، ثم قال وبيوتهن خير لهن. فقلوا بيوتهن خير لهن، يكون هذا مستثنى، يقول يصلون بيوتهن خير لهن. قلوا إخراج الأمر بإخراج الحيض والعواتق مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهم. ففي تأكيد صلاة العيدين للنساء، لأنها لا تكون إلا في السنة، بخلاف الجمعة فإن بيتها خير لها، الجمعة والجماعة بيتها خير لها. وأما في العيدين فإن أمر بإخراجها لأنها لا تكون إلا في السنة مرة. وهذه الأوامر استنبط الحكم منها فرضية صلاة العيد العيدين قول قوي. نعم، لأن الأوامر هذه أوامر قوية. كون النساء تؤمر وتخرج، كون العواتق والمخدرات يخرجنا. ولما قالت المرأة الواحد ما عنده جلباب، قال تلبس أخذ من جلبابها تخرج. وقال ونهانا ولا جمعة علينا، يعني لا جمعة علينا يعني ليس علينا جمعة كما هي فرض على الرجال، يعني أمرهن بالخروج لصلاة العيد قال ولا جمعة علينا، ليس عليهن جمعة فرض، ليس عليهن جمعة فرض، ولكن العيد أمرهن بالخروج. ونهانا عن اتباع الجنائز أيضا، سرد ابن خزيمة بلفظ نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا، وتلزم عن إسقاط الجمعة عن النساء، ونهت المرأة عن اتباع الجنائز لقلة صبرهن لأنهن قد لا يتحملن وقد يؤدي بهن الخروج اتباع الجنائز إلى 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 البكاء والعويل وخروج أصواتهن أمام الرجال والفتنة، فلهذا نهي نهينا. قال ثم أعطيه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، قلنا إنه ولم يعزم علينا هذا اجتهاد من أم عطية، النهي فيه عزم. نعم.
أحسن الله إليك. باب الخطبة.
نعلق على هذا لأن هذا الباقي إلى العون يكون درس إن شاء الله بعد الإجازة.
أحسن الله إليك.